السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 32 في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، والحديث 71 بعد 800. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفكنا نفعله؟ رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، واسم أبي قزعة سويد بن حجير.
نعم، يقول جابر هنا يعلمهم الأصل. لما قيل يرفع رجل يديه إذا رأى البيت، قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفكنا نفعله؟ بمعنى أنكم تعلموا على الاقتداء بما فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أبي داود والنسائي أنه قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، ذكرها في الحاشية. فيه رفع اليدين عند البيت، عند رؤية البيت، أنكره جابر وقال هذا من فعل اليهود. وفيه رفع اليدين عند رؤية البيت والدعاء أثبته سعيد المسيب عن عمر، فلعل هذا غير هذا. لعل رفع اليدين اللي أنكره جابر وقال تفعل اليهود هو رفع اليدين عند رؤية البيت تعظيما يعني، والذي فعله عمر رفع اليدين على هيئة الدعاء. فإن سعيد المسيب قال: رأيت عمر عام حججت معه، وكان عمر سعيد المسيب 8 سنين، لما رأى الكعبة رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فهذه رواها سعيد عن عمر، وسعيد من أوثق الناس في رواية عن عمر، وخاصة اختصاصه يعني بتتبع آثار عمر، فيكون المثبت هناك غير المنفي هنا. أو يكون جابر إنما حكى ما علمه، قال: ما فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وعمر، سواء كانت هذه سنة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة سنها هو، فسنته سنة، وهو أنك إذا رأيت البيت الكعبة ترفع يديك رفع الدعاء وليس رفعا آخر كما تفعل اليهود، وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذه سمعها سعيد من عمر، وهذه احتجوا بها على سماع سعيد المسيب من عمر. نعم.
باب ما جاء كيف الطواف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد 2 فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
نعم، في عدة سنن في حديث جابر، وهو الحديث الطويل في الحجة. هنا البداءة بالمسجد أول ما تدخل مكة، والبداءة بالحجر في أول الطواف، وأن تمضي على يمينك وتجعل الكعبة عن يسارك، وأن ترمل 3 وتمشي 4، والسنة الخامسة بعد الفراغ أن تأتي للمقام، والسنة السادسة أن تقرأ في ذهابك للمقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والسنة السابعة أن تصلي 2، والسنة الثامنة أن تجعل المقام بينك وبين الميت قدر الاستطاعة، والسنة التاسعة أن ترجع إلى الحجر بعد فراغك من ركعتي الطواف وتستلم، والسنة العاشرة أن تخرج إلى الصفا مباشرة بعد الحجر الأسود، والسنة الحادية عشرة أن تقرأ إذا صعدت الصفا هذا الشطر من الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذه فيه 11 سنة حكاها جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها.
ومنهم الإمام أحمد كما أخذناه اليوم في مسائل البارحة في مسائل ابن عبد الله، إن قال أهل مكة ليس عليهم رمل ولا من أحرم من مكة، والرمل سنة، من تركه يقول الشافعي أساء، يعني لا تتعمد تركه ولا شيء عليه، ولكن إذا ذكرت بعد ما فرغت من الثلاثة الأولى لا ترمل في الأربعة الباقية. والرمل أول ما كان في حجة في عمرة القضية كان من أين لأين؟ كان أين كان يرملون؟ لا العكس، من الحجر إلى الركن، وما بين الركن إلى الحجر ما بين الركن إلى الحجر كانوا يمشون، لأن الكفار كانوا من جهة الحجر وهم يريدون إظهار القوة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد الإبقاء عليهم، فقال إذا وارت الكعبة، وارت الكعبة أهل المدينة كانوا يمشون، وإذا رآهم أهل مكة اللي هو من الحجر الأسود حتى يصلوا الركن اليماني كانوا يرملون، فهذا كانت السنة الأولى. فلو كان هذا خاص وانتهى لما فعله في حجة الوداع، لما جاء في حجة الوداع رمل مع أن الدين قد ظهر، فدل على أنها سنة باقية ليوم القيامة، ودل على أن المشي بين الركن والحجر أنه منسوخ، وأنك كما قال هنا ترمل من الحجر إلى الحجر شوط كامل، وذاك منسوخ اللي هو المشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، وإنما كان فعل عليه الصلاة والسلام إبقاء عليهم يعني رحمة بهم ورأفة. نعم.
باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا.
هذا حديث أبي الطفيل هذا محفوظ، لكن ليس بهذا الشكل الذي جوده من عكس. فأولا هو يقول: كنت مع ابن عباس ومعاوية، ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، والرواية المحفوظة أن ابن عباس سأل معاوية قال: لما تفعل هذا؟ فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. فأجاب عليه ابن عباس فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هنا قدم جواب ابن عباس على شبهة معاوية وإشكال معاوية، فكأن ابن عباس ما أجاب على معاوية، والصواب العكس، أن قول ابن عباس هذا هو جواب على معاوية لما قال: ليس شيء من البيت مهجورا، فقال: لك في رسول الله أسوة حسنة، ما استلمه استلمه وما تركه اتركه. ثم بين لما لم يستلم الركنين الشاميين أنهما ليس على قواعد إبراهيم. نعم.
وفي الباب عن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني.
نعم.
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية،
يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه. كذلك الاطباع سنة، وهو أيضا لإظهار الجلد، الحكمة منه في أول أمر إظهار الجلد والقوة، فإن إظهار الكتف مع العضد هذه من إظهار الجلد، لأنهم قالوا: يأتيكم ناس قد وهنتهم حمى يثرب. وكذلك السعي بين كما سيأتي الآن كان أيضا لإظهار الجلد، السعي بين الصفا والمروة الركض اللي فيه، لأن كان فيه وادي رمل، فيقولون هؤلاء أيضا وهنتهم الحمى في الوادي هذا يعني يظهر منهم الضعف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا انصببت في الوادي أن تسعى سعيا شديدا. وسيأتي الآن كلام ابن عمر، فالمراد أن هذا كله لإظهار الجلد والقوة، ثم استمر سنة، وأيضا فيها أن الشعيرة تكون بقوة. لماذا سمي الاطباع اطباعا؟ الضبع أين هو؟ إيه؟ الضبع هو العضد. قال أخذني بضبعية فأجلسني أو أقامني، هذا الضبع، الضبع هذا. فأخذ الاطباع من إخراج الضبعين اللي هما العضدين أو العضد هذا الأيمن. نعم.
باب ما جاء في تقبيل الحجر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر، حديث عمر حديث حسن صحيح.
نعم، تقبيل الحجر سنة، وهو كما قال عمر لا يضر ولا ينفع، لكن نستن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زوحمت؟ فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
نعم، يقول الرجل أرأيت إن غلبت، أرأيت إن زحمت؟ الجواب واضح، إذا ما استطعت هو ليس بواجب في الحج. الجواب أنك إن غلبت ولا زحمت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ابن عمر أراد أن يؤدب تأديب آخر فقال اجعل أرأيت باليمن، يعني ارمها بعيد عنك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، إن استطعت اتق الله ما استطعت افعل، وإذا ما استطعت لا تقل أرأيت أرأيت. نعم.
وهذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد. والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة، سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده.
إذا كان بعيد ما تستطيع أن تقبله، لو من بعيد تستلم بيدك وتقبل يدك. نعم.
وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذ به وكبر، وهو قول الشافعي.
نوع استقبال ليس استقبال تام، ولكن نوع انحراف وإشارة تكبير الله أكبر إذا حاذ وكبر. وأما ابن عمر فكان محافظ، لأن ابن عمر يعني يحرص على نفسه مرة للسنة، فكان يقبل في كل شوط، وأحيانا مرة واحد انضرب بكوعه خرج الدم من أنفه، ومع ذلك كان ابن عمر لا يترك تقبيل الحجر، لأن ابن عمر يعني كان يحمل نفسه على الأقوى دائما. نعم رضي الله عنه. ها؟ إيه إذا قبلت خلاص. إيه؟ أما بالنسبة للركن اليماني استلام فقط دون تقبيل، تستلمه ولا تقبل يدك ولا تقبل الركن، إنما هو فقط استلام وليس عنده إشارة. نعم.
باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا تقدم قبل قليل، وفيه الشاهد منه قوله نبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولكن هذه القاعدة ليست دائما مضطردة، هي الأصل، لكن أحيانا تنخرب، ففي أشياء في القرآن بدأ الله بها ولا يشترط فيها الترتيب. نعم.
والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب ولا يجوز الحج إلا به.
نعم، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم، على أنه لا يجزئ الحج إلا بالطواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي. وأما قول سفيان هذا فإن في الناسي فقط، اللي وصل إلى بلاده وهو ناسي ما يلزمه في السابق أنه يرجع ويقول يجزئه دم. أما العامد فلا، سفيان لم يفتي العامد أن يترك السعي ويكفي، لكن أفتاه للناسي. ولعله وجد من كلام التابعين ما يجد فيه نوع رخصة لمن تورط، خاصة السفر قديما متعب، الرجوع من الكوفة إلى مكة، فأفتى سفيان للناسي أن يذبح دم ويجزئه. وأما جمهور أهل العلم على أنه ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا به. نعم.
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته.
هذا هو السعى بالبيت، يعني قصده الرمل، وبين الصفا والمروة قصده الجزء اللي يركض فيه يسعى سعيا شديدا. قال ليري المشركين قوته، فيكون سعي هاجر عليه السلام إنما هو أمر متقدم، وأما الذي استقر عندنا هنا لأجل هذا الرمل والركض في السعي كله لإغاظة المشركين وأن يريهم القوة والجلد لما اتهموا أهل يثرب بأنهم قد وهنتهم الحمى. وأيضا سبب واضح وهو وجود الوادي، لولا هذا البلاط فإن المنطقة اللي يركض فيها كانت وادي وفيه رمل، فلذلك كانوا يسرعون فيه مثل محسر. محسر قيل أنهم لا يركضون فيه لأجل أنه رمي فيه الفيل، فإن المحفوظ أن الفيل قد أتته طير الأبابيل في المغمس من جهة الشرائع، هذا المحفوظ. وقبر أبي رغال اللي ترجمه العرب كان في المغمس، هو اللي كان يدلهم. وإنما الظاهر الله أعلم أنه الركض فيه يعني الإسراع فيه لأجل أيضا أنه وادي محسر كان رمل. إليك تعدو قلقا وضينها، مخالف دين النصارى دينها، معترضا في بطنها جنينها، كما كان عمر يقول، والله أعلم. نعم. ها أي في السعي نفسه، لأن السبب كما هنا يري المشركين قوة، يعني يري أهل البلد، لكن هؤلاء هم أهل البلد. وسيأتي أهل مكة أو تقدم قبل قليل لما قال إن أهل مكة ليس عليهم رمل، أو يأتي قال هم أهل البلد، إنما شرع للأهل الأمصار. نعم.
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن
جمهان
قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير.
يعني ابن عمر احتج أن الشوط الواحد كان فيه ركض وفيه مشي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحفوظ أنه كان يركض إذا انصب في بطن الوادي حتى يطلع منه اللي هو ما بين العلمين الآن. فقال ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض شوطه مشي وبعض سعي وأنا شيخ كبير، وهذه تكون سنة له اللي ما يستطيع. نعم. هذا ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام في السعي نفسه كان يمشي في الوادي، المحفوظ عنه أن يركض في هذاك المنطق. نعم.
هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا.
نعم.
باب ما جاء في الطواف راكبا. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي.
قول الشافعي وغيره من العلماء يكرهون الركوب إلا من عذر. تذكرون في الموطأ قصة من زوجة من؟ زوجة عروة اللي هي سودة بنت عبد الله بن عمر، كانت امرأة ثقيلة ومع ذلك قال عروة اسعي ماشية قدر استطاعتك. فبدأت السعي بعد العشاء وجاءوا صلاة الصبح وإذا هي منتهية سبعة أشواط، ومع ذلك قال امشي واجلسي لكن أهم شيء لا تركب. فالمراد أنه إذا كان أنه يستطيع لا يركب. فالمرأة جلست من العشاء إلى الفجر وهي تسعى، مع أن ما في زحام ذاك الوقت، لكن لأنها امرأة ثقيلة فالشاهد أنهم كانوا ما يحرصون على الركوب إلا من عذر. الآن الناس تساهلوا في الركوب مع وجود العربات، وهذه خاصة العربات مجانية بعد الآن، فأي تعب نوع تعب يركب. نعم.
باب ما جاء في فضل الطواف.
الدليل أن ما رخص لأم سلمة إلا لما قالت أني شاكي تشتكي مريضة، والدليل أن أم سلمة أيضا استأذنت، لو كان الأصل أنه لا بأس أن تركب ما استأذنت، عرفت أن هذا أمر فهي استأذنت فقال رخص لها لما كانت مريضة. وفي طواف عليه الصلاة والسلام على راحلته هو في فائدة أخرى وهي إدخال الدواب للمسجد، فيدل على أن روث الإبل أنه طاهر، ولو لم يكن طاهرا مثل البغل والحمار وغيره ما تاب عند الكعبة ينجس. المراد أنه طاهر، وهذا بحمد الله مأكول اللحم روثه وبوله طاهر وأتاب عند الكعبة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كبير في السن وكان ربما يمرض وأيضا يراه الناس ويزحمونه، له أشياء لا تكل من بعد. نعم.
باب ما جاء في فضل الطواف. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الباب عن أنس وابن عمر حديث ابن عباس حديث غريب، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله.
وهذا حتى لو قال ابن عباس أيضا ما يستطيع أن يقوله إلا صحيح من حيث الصناعة الحديثية الثابتة من قول ابن عباس وليس مرفوعا، لكن أيضا لا يستطيع ابن عباس أن يأتي بأجر من عنده. ويقول هنا أن عند ابن أبي شيبة بلفظ من طاف 50 أسبوعا يعني 50 مرة كل مرة 7 أشواط خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. هذه حتى الطواف اللي بدون سعي بدون حج ولا عمر طواف لوحده. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر هذا اللي هو العدني المكي صاحب كتاب الإيمان صاحب سفيان بن عيينة من أوثق الناس. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه.
سبحان الله، هذا أثر عجيب ومتصل، العدني صاحب كتاب الإيمان عن سفيان عن أيوب السختياني أنه قال كانوا يعني أهل البصرة يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، من عاد أحسن من سعيد بن جبير. فهذا يدل على أن عبد الله بن سعيد بن جبير إنه فاضل جدا، وهذا أحيانا يقال من باب المبالغة في فضل الرجل وأحيانا يكون على ظاهره، لكن المراد أن الرجل فاضل حتى تقول ما أدري فلان أحسن أو أبوه، وأنت أحيانا تدري أن أبوه أفضل منه بس من باب رفع هذا، يعني مثل قول عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى خيره أولها وآخره، ونحن نجزم بأن الخير كان في أول هذه الأمة لا أحد يلحقه، لكن هذه طريقة عند العرب إذا أردت أن ترفع المفضول إلى قريب من درجة الفاضل تقول والله أنا ما أدري أحسن هذا ولا هذا، وأن تجزم بهذا، مثل ما يقولون لا ندري وجه الثوب هذا أفضل أو قفاه، أو لا ندري ظاهره أفضل أو باطنه، وهم يدرون أفضل ظاهره لكن من باب رفع المفضول. فسعيد بن جبير كان على قدر كبير من العلم والديانة، قتل الحجاج، ويروى عن سعيد المسيب أنه قال مات سعيد والناس محتاجين إليه أو ما من أحد إلا محتاج إليه، خاصة التفسير اللي عند ابن عباس قتله الحجاج. ومع ذلك يقول أيوب كانوا يعدون عبد الله بن سعيد أفضل من أبيه، فيدل على أنه كان فاضل وإن كان غير معروف ابن سعيد بن جبير، وله أخ أيضا
وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا.
نعم.
باب ما جاء في الصلاة بعد العصر لمن يطوف وبعد الصبح.
يعني إذا طفت بعد العصر وبعد صلاة الصبح هل تصلي ركعتي الطواف أو لا، في اختلاف بين العلماء. نعم.
حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
إن أخذت بظاهر الحديث فهو على ظاهر أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا اللي أخذ بالشافعي أحمد، وبعضهم قال يعني أنهم يفهمون في أوقات نهي خاصة وقت الشروق وقت الغروب، يعني كأن المستثنى معروف لديهم، وهذا من باب يعني المبالغة أو من باب عفوا يعني من باب أنكم لا تمنعوا أحد. نعم.
وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا ولم يصلي حتى لم يصلي حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
لكن أثر عمر ليس هكذا، عمر لم عمر طاف بعد صلاة الصبح ولما جاء يصلي وإلى الشمس قد احمرت خارجة، يعني وقت الشروق وهو وقت مضيق، فتركها وتقدم حتى جاء في ذي طوى وقد ارتفعت وبيضت فصلى، فهذا قد يحتج به على الأوقات المضيقة اللي هو وقت الشروق ووقت الغروب، وهذه أشد ما يكون من النهي. وأما الأوقات الموسعة مثل بعد صلاة العصر في الصيف يكون 3 ساعات، بعد صلاة العصر حول 3 ساعات، وبعد صلاة الفجر إلين وقت الطلوع نفسه يمكن ساعة أو ساعة وثلث، فهذا حتى عن ابن عمر وغيره إن كانوا يصلون بعد العصر وبعد الصبح، في آثار عن ابن عمر وغيره. فغاية حديث عمر إنه الأوقات المضيقة اللي هو وقت الطلوع ووقت الغروب، فمن قال وكذلك الأوقات الموسعة يكون هذا يعني اجتهاد في الفهم والله أعلم. على كل حال هذا قول سفيان ومالك أنهم قالوا أنك لا تصلي في أوقات النهي. نعم.
باب ما جاء
تطوفي الطواف وإن كان صلاة لكنه مرخص فيه، يعني موسع فيه أشياء ليست كالصلاة مثل الكلام وغيره. إيه ممكن تواصل 2-3 أسابيع، يعني كل مرة 7 أشواط إلى أن ترتفع الشمس ثم تصلي لكل أسبوعين ركعتان. نعم.
أحمد قول واحد أحمد عنده قول واحد
يا أحمد، هذا اللي يظهر حتى في باب أوقات النهي يستثنون استثناءات منها هذا إعادة الجماعة وصلاة ركعتي الطواف، ويحتجون بحديث جبير، هذا وحديث جبير ظاهر واضح أنه قال أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لكن فعل عمر يجب أن يؤخذ مع هذا أيضا رضي الله تعالى عنه، فيكون كلمة أي ساعة من ليل أو نهار إلا ما شدد فيه النهي، خاصة الأوقات المضيقة الاثنين اللي حتى الدفن يؤجل فيها، حتى الدفن يؤجل فيها. قال عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، يعني الدفن أشد ومأمور بالإسراع بالجنازة ومع ذلك تنتظر إلين ترتفع الشمس ولين تغرب ولين تزول، فهذه أوقات مضيقة. نعم.
باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث.
نعم، يعني جعفر بن محمد روى عن أبي حديث جابر وهذا صحيح، لكن هذه الفقرة فقط اللي قراءة قل يا الكافرون قل هو الله أحد ليست عن جعفر عن أبيه عن جابر اللي هو حديث الحجة الطويل، لكنها عن جعفر عن أبيه مباشرة، هذا الأحفظ يعني الأضبط. واللي حديث جابر مشهور وكله من طريق محمد بن علي الباقر، وأخذ عنه ابنه جعفر الصادق. نعم.
باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال سألت علي،
قال أثيع ويثيع، وسيأتي كلام الترمذي أثيع ويثيع، لأن العرب تستثقل الهمزة المضمومة هذه أحيانا تقلبها ياء يثيع. نعم.
قال سألت علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت،
بأي شيء بعثت يعني سنة 9. نعم.
قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة حديث علي حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن يثيع وهذا أصح
بالياء يثيع. نعم.
وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل.
شعبة شعبة يعني من أحفظ الناس، لكن إذا جاء في الأسامي لخبط فيها. قال زيد بن أثيل، بعض الناس سبحان الله يصير حافظ إلا في نقطة واحدة، يعني بعض الناس يضرب بالمثل في الحفظ إلا في الأرقام، وبعضهم في الأسماء يضيع، وبعضهم في يعني يصير عنده نقطة ما يتقن. شعبة دائم يلخبط في الأسماء. قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا أمر يقيني. يبقى عد مسألة هل يسلم في الآخرة. نحن الآن نجزم أن الجنة لا تفتح إلا لمسلم موحد، لكن هل يمكن أن يسلم في الآخرة؟ هل يفتح له المجال يسلم في الآخرة من مات على الشرك في الدنيا؟ فهذا نقول لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم مات على الشرك. فيقولون لا يمكن يسلم في الآخرة. طيب كيف يسلم في الآخرة؟ حتى أحاديث الامتحان لو صحت ما فيها أنهم أسلموا، إنما فيها فقط قطع ألسنتهم. من اللي بيسلم في الآخرة؟ لو فتح المجال كلهم بيسلمون، كلهم بيسلمون، إذا شافوا الجنة والنار كلهم بيسلمون. فالمقطوع به أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ماتت في الدنيا مسلم، هذا الذي لا نشك فيه. وأما من مات مشرك فإنه في النار، ونجزم له في النار، وفي الآخرة لو في امتحان لن يسلم، لأن الله أعلم به وهو في ظهر آدم وقبل خلق السماوات والأرض إن هذا لن يسلم مهما اختبر، لن يسلم، الله أعلم به. سبحان الله العظيم، أشياء يقينية ثم يجادل فيه، يقول لك لا لا تجزم له بالنار. أجزمني بماذا؟ هو مات على الشرك. نعم.
باب ما جاء في دخول الكعبة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، أنهم يريدون أمته عليه الصلاة والسلام يريدون أن يقلدوه ويتأسون به في كل شيء فيكون أتعبهم. فقالت عائشة ذهبه طيب الناس ورجعوا حزين، فهذا يدل على أن عليه الصلاة والسلام ربما ترك وجوها من الخير يريدها ويحبها لأجل ألا يتعب أمته من بعده، لأجل ألا يتعب أمته من بعده. ولذلك دائما فعل الصحابة بعده هو الميزان الأخير اللي يختم على أقواله وأفعاله، يفهمون ما الذي كان يريد فعله ويخشى أن يفرض وما الذي نهى عنه. ففعل الصحابة دائما هو الفيصل، كما قلنا في مسألة الإحرام قبل الميقات مثل هذه، مدام في 13 صحابي أحرموا من بيوتهم فما يقال أن هؤلاء أفتاتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنهم فعلوا شيء أحسن منه، هم أفهم منه وأعلم منه. وقول مالك صحيح في وجه، إذا اعتقدت أنك تصير أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتنة لك، وأما إذا اعتقدت أنه عليه الصلاة والسلام أراد لا يتعب أمته وأنك أنت بتأخذ بالأشد أو بالأقوى أو فهذا فعلوا 13 صحابي، هؤلاء أين تذهب أفهامهم اللي يسفهم ويقول هذا لا يجوز؟ وهذا سبحان الله العظيم الناس ما أدري كيف. على كل حال دخول الكعبة سنة كما سيأتي في الباب اللي بعد، إن استطعت وإلا صلي في الحجر. الحجر هو من الكعبة كما سيأتي أيضا عن عائش وغيره. نعم.
باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد
بن أبي مليك، هذا ترى من ذرية بن جدعان أسخياء العرب اللي كان يعني يضرب المثل في السخاء شيء عجيب. هذا بن أبي مليك من ذرية من أهل مكة، تيمي قرشي. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر.
الآن صحابيان اختلف من نقدم، بلال يقول صلى في جوف الكعبة وابن عباس يقول كبر ولم يصلي، يقدم اللي كان معه وهو بلال، هو اللي كان معه والباب مغلق عليه، ابن عباس ما كان معه. طيب في اثنين كانوا معه واغلق عليهم الباب، بلال وأسامة، بلال يقول صلى وأسامة يقول ما صلى، هذا اترك ابن عباس، ابن عباس وابن عمر كانوا خارج، لكن بلال وأسامة كلهم داخل البيت، المثبت مقدم على النافي، وبلال يقول صلى وحدد المكان اللي صلى فيه وقال بين العمودين وجعل الباب خلف ظهره وترك من القبلة 3 أذرع في ذلك المكان، يعني هذا أتى بتفاصيل لا يمكن أن تكون وهم، فيكون أسامة هو اللي يمكن ما رأى صلي، ينشغل يرى التصاوير اللي حاطينها والأشياء اللي حاطينها، لأن أسامة كان صغير وبلال كان رجل كبير. فالعلماء لهم طريقة، الصحابة أحيانا يختلفون يتعارض أقوالهم، لكن في طريقة في الجمع. نعم.
وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان.
شيبة اللي هو الحاجب الحجبي اللي مع المفتاح من بني عبد الدار، وعثمان كذلك، عثمان بن طلحة أيضا من الحجبة من السدنة، والفضل وأسامة هؤلاء معروفين. نعم.
حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا.
لأن وش الإشكال في الكعبة إذا صليت في جوفها؟ أنك تستقبل بعض القبلة وتستدبر بعض القبلة، تكون القبلة قدامك وخلفك ويمينك ويسارك، هذا اللي يستقبلونه الناس، ولذلك هنا العلماء يقولون في المكتوبة في النافلة فقط، وابن الشافعي لقول. نعم.
وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء.
شوف حتى الشافعي ما قال حكم النافلة والمكتوبة سواء دائم، قال حكم النافلة والمكتوبة سواء في الطهارة والقبلة، يعني حدد سواء في أي شيء، وإلا هم الأصل فيها أشياء مختلفة كثيرة، لأن بعض الناس يقول كل ما صح في النافلة صح في الفريضة، هذه القاعدة ليست مضطردة بل الخرم فيها كثير. فالمراد أن الأظهر الله أعلم هو قول مالك وأحمد أن إنما يصلى فيها النافلة دون المكتوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي فيها إلا النافلة. نعم. ها؟ وكذلك القبلة، القبلة في النافلة فيه أشياء رخصت لم ترخص في المكتوب، مثل في السفر ومثل في غيرها. الطهارة صحيح كل ما في المكتوبة من الطهارة في النافلة، في الغسل وفي التيمم وفي، والقبلة هي الأصل، إلا أن النافلة فيها سعة في تطوع على السفر في الراحل وغيره. نعم.
باب ما جاء في كسر الكعبة.
كسر الكعبة يعني هدمها. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة،
يعني الأسود بن يزيد صاحب مسعود هذا اللي قال علقمه الأسود، وكان إذا جاء المدينة يدخل على عائشة من وراء الحجاب وتحدث أحاديث، فابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة. نعم. فقال يعني الأسود،
فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. هذا حديث حسن صحيح.
نعم. وزاد فيها ابن الزبير، يعني التغييرات اللي في الكعبة كثيرة في على قاعد إبراهيم، منها البابين ولا يزال مكانها موجود. ومنها أن البابين تنزل إلى مستوى الأرض، لأن قريش إنما رفعت الباب حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ومنها أن أدخل فيها 6 أذرع من الحجر، يعني ردها على قواعد إبراهيم نفسه. وأما الاستدارة فلا، هي مكعبة، لكن الاستدارة حاطينها قريش احتياط، اللي في الحجر هذا احتياط للمسافة فردها. وأظن أيضا منها أنها كانت أقصر من هذا. هذا كل التغييرات اللي فعلها ابن الزبير، وابن الزبير ما هدمها فيما أعلم، ما هدمها ابتداء، لكن لما ضربت بالمنجنيق وحصل فيها حريق وكذا صارت فرصة وردها على قواعد إبراهيم. ثم جاء عبد الملك من الكيد، وأيضا عبد الملك ندم لأنه ما علم عن الحديث هذا وردها على ما هي عليه الآن، فحدث بالحديث، فيروى أن عبد الملك قال لو بلغني هذا الحديث ما غيرت فعل ابن الزبير، أنه كان يمشي على سنة. ثم عاد تعرفون أنه بعد ذلك قيل لا تحرك الكعبة، تترك كما كانت، فبقيت على عهدها على شكلها هذا. نعم.
باب ما جاء في الصلاة.
أما أن اللي يحتجون به في التدرج في الشريعة، ودائما يدندنون على هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة لأجل مراعاة الناس، ثم يجون حتى التوحيد يحتجون بحديث عائشة، يقولون لا أن هؤلاء أهل جاهلية وكذا، ولا بد أن نتدرج، النبي عليه الصلاة والسلام ترك البناء على قواعد إبراهيم مراعاة لهم. كلهم دائما يحتجون بهذا، فيقال هذا أمر ليس من شعائر الإسلام، من أركان الإسلام ولا أصل الإسلام، إنما هو أمر فعلته قريش الجاهلية وأبقى على ما هو عليه، والدين قائم ظاهر سبحان الله العظيم. الهوى والقياس بالشمس، بالقياس عبدت الشمس والقمر. نعم.
باب ما جاء في الصلاة في الحجر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك يستقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة وعلقمة بن بلال.
نعم، الحجر من الكعبة، فمن لم يتمكن من دخول الكعبة يصلي في الحجر، لكن يقرب من الجدار، ليس عندنا انحناء في الخلف، يقرب من جدار الكعبة ويصلي ويكون داخل قواعد إبراهيم. ولذلك لا يستلم ركنين لجهة الحجر، لأنها لا تعتبر أركان للكعبة، تعتبر داخل جدار الكعبة. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام قومك استقصروا. نعم.
باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
الترمذي يقول حسن صحيح، مع أن فيه عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب اختلط في سناده عطاء بن السائب وهو قد اختلط، وجرير هذا ما أدري روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. فالمراد أن اللي عند النسائي وغيره اللي هو الجزء الأول من الحديث، هذا الذي هو صحيح اللي هو أن الحجر الأسود من الجنة. وأما أنه سبحان الله العظيم لما نزل كان أشد بياضا من اللبن ثم سودته خطايا بني آدم، فهذا الله أعلم، هنا الترمذي ممن صححه وفيه من أعله والله أعلم، وهذا لا يستغرب، أمر يعني انثبت على العين والرأس. أما أول حديث فهو ثابت اللي هو الحجر الأسود من الجنة.
نعم.
ويكون هذا السواد اللي فيه قديم جدا، يعني حتى في الجاهلية كان أسود، يكون هذا من عهد آدم وما بعد آدم، يعني مع الأيام والليالي. أما منذ أن عرف العرب الكعبة وهي بهذا اللون، الحجر الأسود اسمه. نعم، هذا إذا صح.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. هذا يروى عن عبد الله بن عمرو منقوفا قوله، وفيه
نعم.
وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب.
الله أعلم، عبد الله بن عمرو كان أحيانا يحدث بالحديث من عنده وأحيانا من الكتب اللي قرأها، والله أعلم. إذا صح ما يستغرب، لكن هنا زاد المقام وأنه ياقوت من ياقوت الجنة، والله أعلم. أصل المقام حجر قام عليه إبراهيم، وسبحان الله العظيم بان فيه أثر رجله، الله أعلم. نعم. كيف؟ لا لا، موجود في قصيدة أبي طالب اللامية، موجود في الإشارة إلى أثر إبراهيم في الحجر، لكن مع مسح الناس كاد أن يمحي الأثر، فوضعوا عليه هذه الزجاجة. لكن إبراهيم عليه السلام الحجر هذا اللي كان ارتقى عليه، الله أعلم إذا صح هذا على عين والرأس، هل هو كان حجر مخصوص بحيث قال ياقوت من ياقوت الجنة مثل الحجر الأسود، ولا هو حجر ارتقى عليه وسبحان الله مأثر فيه إبراهيم، الله أعلم. ها، إن المعدن، المعدن هذا ملبسين بالحجر نفسه، ولا قصيدة أبي طالب فيها وصف حتى للحجر، قال فيه إبراهيم غير ناعلي، يعني أثره غير ناعلي. نعم. ها، لا هذه كرام ما في شك، يعني شيء معجز أن يكون إبراهيم أثر في الحجر هذا. ها، إيه الله أعلم، أن المعدن إنه من صنع متأخرين لبسوه بالحجر تلبيس حفاظا عليه، هذا اللي نعرفه، الله أعلم. والمقام كان ملتزق بالكعبة ثم رد إلى مكانه هذا. نعم.
باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم.
هذا الموطأ الآن أنسب ولا بعد الصلاة؟ لأن فيه بعض الأخوة مثل أبو محمد عنده محاضرة ويصلي معنا العشاء أحيانا، وأيضا التسميع، التسميع لو تركناه الآن يضيع التسميع التوحيد، فإذا كان بعد الصلاة ربع ساعة على طريقتنا الأولى يكون أجود، يعني في مراجعة باب بين الموطأ وفي التسميع، وحتى اللي ما يمكن الحضور المغرب يصلي معنا العشاء ويمكن هذا. نجرب الآن الأسبوع هذا نرده كما كان، ونخلص المغرب للترمذي ونشوف، وإذا كان في مشقة على الأخوان رديناه قبل الصلاة. نعم.
باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات.
هذه سنة يوم التروية، تصلي خمس صلوات، تبدأ بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر عرفة، ثم تذهب إلى عرفات. نعم.
وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه من قبل حفظه.
نعم.
حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات.
هنا أيضا طريق العرف الاختصار، يعني الظهر والفجر وما بينهما، الظهر والفجر يعني من الظهر إلى الفجر ثم غدا إلى عرفات. نعم.
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
هذا عاد اللي ما يطيق المتأخرون، إذا قالك شعبة الحكم بن عتيبة ما سمع من مقسم الضبي إلا خمسة أحاديث، هذا وهذا 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 وهذا، وكل ما سواه لم يسمعه الحكم من مقسم، هذا الحديث ليس منه، هذا ما يمكن أن يفعله متأخرون ولا يستطيعون، إنما يفعله الأوائل اللي أدركوا هذا الشيء، اللي كل شيخ حصروا محفوظاته من شيخه وعدوها وحفظوها وقال هذا ما سمع منه، هذه أشياء عجيبة سبحان الله، ما يبلغون اللي بعدهم ولا عشرها. نعم.
باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال لا، منى المناخ من سبق. هذا حديث حسن غريب،
والعمل بحمد الله عليه. منى لو أتيح فيها البناء ما صار في شيء للحجاج، ولذلك تبقى منى لا يبنى فيها أبنية خاصة لا للملوك ولا لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يبنى له بناء في منى، وقال مناخ من سبق، تترك شعاب منى لمن أراد البناء، لمن أراد الحج والعمر. ولذلك الآن بحمد الله الدولة لما أرادوا البناء بنوا في سفوح الجبال، يعني ليس في الوادي نفسه، في سفوح الجبال. سفوح الجبال أصلا لو تركت ما أحد يستطيع الذهاب إليها إلا قلة، هذا أحسن. ومع ذلك أيضا قيل فيما سمعت قيل إنكم تتركون الدور الأرضي مفتوح وتستغلون ما فوق. نعم.
باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى.
هذه المسألة الشهيرة اللي مرت معنا هذه الأيام كثيرا. مالك رحمه الله يقول أهل مكة يقصرون، وغير من العلماء يقولون أهل مكة لا يقصرون في منى وعرفات. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين.
نعم، يعني آمن من الأمن، لأن القصر إنما كان مشروط بالخوف في القرآن والقلة. فيقول حارثة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى والناس في غاية الأمن وفي غاية الكثرة، ومع ذلك صلى ركعتين، فدل على أنه منسوخ اشتراط الخوف للقصر. نعم.
وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس، حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته.
لأن هؤلاء كلهم كانوا من أهل المدينة، كلهم يعني يعتبرون ليسوا من أهل مكة، مسافرين. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم من أهل المدينة وهم أئمة الناس، فصلوا ركعتين. لا يعني ما جاء أحد من الخلفاء من أهل مكة حتى يكون فاصل بحيث قال هل قصر ولا أتم. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا.
هذول مشوا على الجادة وقالوا القصر لا بد لهم مسافة باتفاقنا جميعا، فنمشي الموضوع كامل في منى وفي غير، لما في مسافة ما في قصر، وأهل مكة لا تعتبر منى مسافة، وهذا قول كثير منهم. نعم. وهو قول
ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن مهدي رحمة الله عليه يعتبر تابع لمالك، يعني هو تقريبا مقلد لمالك، يقولون هو البصري اللي كان يأخذ بأقوال مالك، وهو من أصحاب مالك أصلا، يعني أكثر ما سمع الإمام أحمد حديث مالك بن عبد الرحمن مهدي، لكن هو قول مالك والأوزاعي وابن عيينة إذا كان هذا النقل يعني ثابت ومضبوط، أنه قالوا لا بأس لأهل مكة أن يقصروا. هنا الآن يحتاجون إلى اعتذار عن المسافة، فبعضهم قال هذا أمر خاص بالحج ويكون مستثنى من المسافة، والله أعلم هل أحد قال أنها تعتبر قصر، لأن المشكلة أن هذا مثلا دخل منه بعض المتأخرين إلى التهاون في مسألة المسافة، وقالوا من مكة إلى عرفة أو إلى مزدلفة يعتبر قصر، ويقيسون عليها ما كان مثلها في البلدان الثانية، وهذا يخل بالقواعد الأخرى المضطردة، الله أعلم. فاللي ماشين على الجادة هو أنه لابد من مسافة، وأهل مكة ما في مسافة ولا لهم خصوصية، وكون عليه الصلاة والسلام قال في فتح مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر ما يحتاج يكررها كل مرة، عرفوا السنة وانتشرت، الله أعلم. نعم.
باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن نوقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو، فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم.
نعم، يعني لا تزاحمون، كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، يعني عرف كلها موقف وهم كانوا في مكان بعيد. وهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ينادي في الناس، هذا يزيد بن مربع، والذي يروي عنه يزيد بن شيبان، هذا أحد الصحابة أيضا، بضعة عشر صحابي كلهم أسماهم يزيد، منهم هذا يزيد بن مربع الأنصاري. نعم.
وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي.
نعم.
حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما نعرف له هذا الحديث الواحد.
هذا من أهل الوحدان، يعني بعض الصحابة ما عليه في الكتب كلها إلى حديث واحد، منهم آبي اللحم، ومنهم يزيد بن مربع، ومنهم أبيض بن حمال، ومنهم فلان ومنهم فلان، ما عليه إلا حديث واحد، لو مهما تقلب عرف بالحديث الواحد. ولذلك الزنادقة إنما أكثر كثر طعنهم على أبي هريرة، إن أبو هريرة رضي الله عنه لو سقط أسقطوه بالاتهامات الباطلة، هو روى 5400 حديث، فلذلك أرادوا الطعن في أبي هريرة حتى تسقط هذه الجملة الكبيرة. لكن بعض الصحابة لحديث واحد فقط. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا حديث حسن صحيح.
هذا اللي غير الدين أكثر من أكثر البدع اللي أحدثت، أحدثها عمرو بن لحي. البارحة قرأت لي ترجمة مطولة لعمرو بن لحي هذا الخزاعي، كان مشهور هو بالدين ومشهور بالملك، وهو اللي جمع خزاعة، هو اللي أظهر جرهم، هو اللي فلما وكان العرب بعضهم يعبده، يقول كان ربا تدين له العرب، وما يقول شيء لا يصدقونه. فأكثر البدع اللي أخلف قريش أخلف أهل مكة عن ملة إبراهيم هو من صنعه عمرو بن لحي، أخذ لما صار رب تعبده العرب ويصدقونه ويدينون بدينه إلين جاب الأصنام عاده. منها قال لا، لهم كانوا قبل قريش في مكة، قالوا نحن قطين الله، يعني نحن سكان بيت الله، القطين هم الساكنين القاطنون، لماذا نخرج من الحرم؟ لا نخرج. وفي مزدلفة الإفاضة منها قال أشرق ثبير كما نغير، كل البدع هذه أحدث لهم عمرو بن لحي، ثم عاد أتى بالبدعة الكبرى وهي الشرك الأكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيته يجر قصبه في النار، قد آذى أهل النار بريح قصبه، هذا الخزاعي نعوذ بالله من حاله. وله مشهور بالدين، يعني كان متحنث ومتنسك وملك، جمع السياسة والدين. نعم.
ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفات خارج من الحرم، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله، يعني سكان الله، يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والحمص هم أهل الحرم.
يعني قطين الله مثل ما تقول ضيوف الله، ومثل ما تقول يعني مثل هذا سكان بيت الله، هي القطين القاطنون بالمكان. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.